أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين من قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر الخامس عند الحديث عن ثمرة النزاع، حيث ذكرنا أن الماتن رضوان الله تعالى عليه يقول بأن ثمرة هذا النزاع تظهر في بحث الأصول اللفظية دون الأصول العملية. وحاصل هذه الثمرة المدعات في المقام أن الصحيح لا يمكن له التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الجزء، بخلاف الأعم الذي يتمكن من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الجزء. إذا أنت كان هناك أمامك صلاة وشككت أنه هل يشترط في الصلاة جلسة الاستراحة أو لا، أو هل يشترط في الصلاة القنوط أو لا يشترط القنوط، هل يحرم في الصلاة أن تلبس الذهب أو لا يحرم أن تلبس الذهب، هل يشترط في الثوب، هل يشترط في الساتر أن يكون طاهرا أو لا، ما أدري فعلا، أي شرط من الشرائط شككت به، أي جزء من الأجزاء شككت به، عادة ماذا نحن نقول؟ نقول أنه لو أراده لقاله، لم يقله فولا لا يريده. يقول لك المشهور أن هذا الكلام إنما يتم، يعني تمسك بأصالة الإطلاق إنما يتم إذا كنت أعميا، أما إذا كنت صحيحيا فلا يمكنك التمسك بالإطلاق. تقول لهم لماذا؟ قالوا لك كما تقدم معنا أمس إن التمسك بالإطلاق فرع إحراز صدق المفهوم على المصداق المشكوك. مثاله طارة نقول مثال ذكرنا أمس الصعيد، عندما نقول ماذا تيمم بالصعيد شككنا هل يجوز التيمم بالرمل أو لا يجوز التيمم على الرمل، هل يجوز التيمم على الصخر أو لا يجوز التيمم على الصخر. نقول في المقام تارة نعلم أنه في اللغة العربية كلمة الصعيد تشمل ماذا؟ تشمل الرمل، وأشك بأن الشارع عندما أمرني بالتيمم بالصعيد أمرني بالتيمم بالصعيد لكنه قيده بأن لا يكون رملا. هنا أستطيع أن أقول ماذا؟ لو أراده لقاله لكنه لم يقله فولا يريده، فأتيمم حتى وين؟ بالرمل. لكن مرة أخرى ماذا أقول؟ أقول أصلا هل الرمل صعيد أو لا؟ أشك في كون الرمل ماذا؟ صعيد، لأن هناك احتمالا أن الصعيد مخصوص بوجه الأرض بالتراب، مخصوص بالتراب فقط، فلا يشمله الرمل، فلا يشمل الرملة. فحينئذ أنا عندما شككت بأن الصعيد هل يشمل الرمل أو لا يشمل الرمل، لم يكن الشك باعتبار أنه هل قيد أو لم يقيد حتى أقول لم يقله فولا يريده، بل ماذا فعلت أنا في المقام؟ شككت أنه أصلا هل ينطبق عليه هذا المعنى أو لا، وهنا لا يمكن لك أن تمسك بالإطلاق في مثل هذه الموارد. أشبه شبه تمسك بالعشرة المصداقية، نفس الشيء في المقام، تمسك بالإطلاق شبه المصداقية بل نفس النقطة. وإذا التفت إلى هذه النقطة، وإذا التفت إلى هذه النقطة، فنقول في المقام إذا أنا شككت هل جلسة الاستراحة واجبة أم أن جلسة الاستراحة ليست واجبة، جلسة الاستراحة هي جلسة بعد السجود الثاني حيث لا تشهد، مثلا بالركعة الأولى عندما ترفع رأسك من السجدة الثانية، هل يجب عليك الجلوس والقيام أو لك أن تقوم بسرعة مباشرة؟ خلاف سيد الخوي أحوط وجوبا جلسة الاستراحة، أحوط استحبابا وجوبا، أحوط شيء يا استحبابا يا وجوبا، أنا نسيت
مستحبا
سيد الخوي استحبابا ها بالي ما في جزء هكذا فيك تغري ترفع رأسك وتقوم طالما في طالما أنه لا تشهد، طالما أنه ليس عليك تشهد لك أن ترفع تقوم أن تقوم مباشرة. هل جلسة الاستراحة واجبة أو لا؟ شككت في وجوبها. إذا كنت أعميا ماذا أقول؟ أقول الصلاة بلا جلسة استراحة صلاة أو مصلاة؟ صلاة قطعا، لأنه قلت بالأعم، فهذه صلاة قطعا. أشك أنه هل يعتبر في هذه الصلاة جلسة الاستراحة أو لا؟ أقول لو أراده لقاله، لم يقله فهو لا يريده. أما إذا كنت صحيحيا، هل الصلاة بلا جلسة الاستراحة صلاة أو لا؟ لا أعلم، لأنه إذا كانت جلسة الاستراحة جزءا من الصلاة فهذه ليست بصلاة، وإذا لم تكن جزءا من الصلاة فهذه صلاة. فأنا لا أعلم كون الصلاة ماذا؟ كون الصلاة تشمل هذا الفرد من دون جلسة الاستراحة، فلا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق. الصحيحي لا يتمسك بالإطلاق لأنه لا يدري انطباق مفهومه على المصداق المشكوك، بخلاف الأعمي فأنه يدري انطباق مفهومه على المصداق المشكوك فيتمسك بالإطلاق نفي اعتبار القيد المشكوك. هذا هو الفرق بين هذه هي الثمرة بين أصول العمل، بين القول بالصحيح والقول بالأعم، مع التنبيه على نكتة. كأنه هذا التنبيه تعريض بالشيخ الأنصاري. عنده الشيخ الأنصاري عبارة وبوضوح موجودة في كلمات العراقي، أنهم يقولون بأن آيات، تعرفوا أنتم بمقدمات الإطلاق، مقدمات الحكمة لكي نستفيد الإطلاق، أول شرط من شرائط الإطلاق أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون في مقام البيان. في عندنا نحن ثلاث مقامات، عندنا تارة يكون المولى في مقام البيان، مرة يكون المولى في مقام الإجمال، ومرة يكون المولى في مقام بيان أصل التشريع. شو الفرق بين الثلاثة؟ في مقام البيان يعني أنا أقول لك حكمك كذا، أقول لك أعطيني الشغلة، صم اجتنب عن الطعام والشراب من الفجر إلى الليل، وكنت في مقام ماذا؟ في مقام البيان. فأنت تشك هل يجوز للارتماس أو لا؟ تقول لو أراده لقاله، لم يقله فهو لا يريده. فأنت في مقام ماذا؟ مقام البيان. مرة أنا في مقام ماذا؟ إجمال إبهام، أنا أريد أن أعمي عليك، أي سبب من الأسباب؟ هذا أيضا لا يمكن لك أن تمسك ماذا؟ بالإطلاق. مرة ثالثة أنا في مقام بيان أصل التشريع. عندما أقول لك مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أذن الناس بالحج، شو يعني هذا كتب عليكم الصيام؟ شو يعني أصل التشريع؟ أنه في لوح الواقع عند المولى هناك حكم اسمه الصيام، لكن ما هو الصيام؟ كيف نصوم؟ متى نصوم؟ أصلا ليس في مقام البيان من هذه الجهات، فقط في مقام بيان أن في الشريعة حكم اسمه ماذا؟ صوم فقط. لذلك إذا أن مولى قال لك كتب عليكم الصيام، شو تسوي أنت؟ لا تبحث عن شغل، تروح تكمل شغلك عادي. عرفت معلومة جديدة، ما هي المعلومة الجديدة عرفتها؟ أن هناك الصيام، بس بده هو يبين أحكام الصيام يبين لي، مش واجب تسأل. كتب عليكم الصيام، خوف جيد لا بأس، أكمل شغلي أنا. لأن الحكم لأصل التشريع لبيان الشريعة هني بيسموه حكم لا للعمل، بيان الحكم لا لأجل العمل. متى يكون الحكم لأجل العمل؟ إذا كان في مقام البيان. ما ينبه عليه الأخوان في عبارته يقول بأنه متى نتمسك بالإطلاق؟ إذا كان المولى في مقام البيان لا في مقام أصل التشريع أو الإجمال. هذا حاصل العبارة الأولى ذكرها الأخوان رحمة الله تعالى عليه. نقرأ العبارة، قال: ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، يعني إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا. لماذا؟ لاحتمال دخول هذا المشكوك ما شك في مسمى كما لا يخفى، وجواز الرجوع إليه يعني إلى إطلاق الخطاب في ذلك يعني في رفع الشك على القول الأعمي يصح في غير ما يحتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته، يعني في غير ما احتمل دخوله فيه. شو يعني؟ مش نحن سابقا قلنا أنه أحد تقريبات الأعمي أن يكون موضوعا للأركان الأربعة؟ طب بلك أنت شككت بأنه هل يعتبر في الصلاة سجود أو لا؟ طب ما السجود على تقدير وجوده ماذا يكون؟ ركن. من دونه في اسم ولا ما في اسم؟ لا اسم من دونه، فليكون حكم حكم مين؟ حكم الصحيح، يكون حكم حكم الصحيح. مش واضحة الفكرة؟ بل ما شك في جزئياته أو شرطياته. نعم لابد في الرجوع إليه، يعني إلى الإطلاق، فيما ذكر من كونه، من كون الخطاب واردا مورد البيان، يعني لا أصل التشريع، كما لابد منه في سائر المطلقات، كل المطلقات على هذا النحو. ثم الماتن بعدما بين هذه الثمرة رد ثمرة أخرى. ما هي الثمرة الأخرى المعروفة؟ أن بعضهم يدعي بأن أحد ثمرات الفرق بين الصحيح والأعم أن إذا كنت صحيحيا فأنت تقول إذا فقدنا الإطلاق نرجع إلى أصالة الاشتغال، وإذا كنا أعميين في مرجع مورد الشك نرجع إلى أصالة البراءة. يقول الماتن هذا الكلام خاطئ. أنت ليش تقول؟ ماذا يقول الصحيح؟ الدعوة، ما هي الدعوة؟ الدعوة أن الصحيح مأمور بالإتيان بفعل من الأفعال، فيشك هل أفعاله حصلت هذا المعنى أو لم تحصل هذا المعنى، فيكون شكه شكا في المحصل، والشك في المحصل مجرى لقاعدة الاشتغال. أما الأعمي فقد امتثل المطلوب ويشك أن يعتبر قيد زائد أو لا، يجري عنها ماذا؟ البراءة. شك في التكليف يجري عنه البراءة. فالأعمي يمكن أن يطبق قواعد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، حيث ينحل العلم الإجمالي إلى يقين بالأقل وشك في الزائد فيجري البراءة عن الزائد. أما الصحيح فدائما شكه شك في المحصل، هل حصلت المعنى الصحيح أو لم أحصل هذا المعنى الصحيح؟ هذا الماتن يقول هذه الثمرة غير صحيحة. ليش؟ لما تقدم معنا سابقا عند نقاش الشيخ الأنصاري في إشكالاته على الجامع الصحيح، حيث بينا لكم هناك بأن القائل بالصحيح تارة يقول بأن الأجزاء شيء والمعنى البسيط الذي ينتجه الأجزاء شيء آخر، كلامكم يكون صحيحا. نظير ماذا؟ نظير غسل أعضاء الوضوء وأثر الوضوء. أما إذا كان الأجزاء، أما إذا كان المعنى البسيط متحدا نحو اتحاد مع الأجزاء، فإن الشك في جزء شك في تكليف زائد تجري عنه البراءة. بعبارة واضحة ما في مطلب جديد مما تقدم في بعد في مناقشة الشيخ الأنصاري فيما تقدم. ومن هنا نحن نعتقد بأنك سواء كنت صحيحيا أم كنت أعميا، على كلا التقديرين سوف تستطيع أن تجري البراءة عن الزائد بشرط واحد فقط. شو الشرط الواحد؟ أن تكون في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين قائلا بماذا؟ قائلا بجريان البراءة عن الأكثر. وبيانه من باب الإشارة، عندنا بحث العلم الإجمالي مسألة اسمها دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا الأقل والأكثر قالوا على قسمين، مرة يكون أقل وأكثر استقلاليين، ومرة يكون أقل وأكثر ارتباطيين. تسألهم ما معنى أقل وأكثر استقلاليين؟ قالوا معنى الأقل والأكثر الاستقلاليين أن هناك تكليف منحل إلى تكاليف متعددة، وطاعة أي تكليف غير موقوفة على الأخرى. نظير ماذا؟ قضاء الدين. افترض أن لي عليك ماذا؟ 1000 دينار، وهذا 1000 دينار ينحل إلى ماذا؟ إلى 1000 تكليف، كل تكليف بدينار. فأعطيتني دينارا وقلت لا أريد أن أعطيك الباقي، هل تكون مطيعا أو لا تكون مطيعا؟ تكون مطيعا من جهة الدينار، وعاصيا من جهة ماذا؟ 999. لماذا؟ لأن طاعة كل فرد من الأفراد لا تتوقف على ماذا؟ عندما أقول لك صم شهر رمضان، صمت 15 وأفطرت 15، نقول ماذا؟ نقول لك حتى تكون إنسان متساوي، صمت 15 وأفطرت 15، أقول أطعت في 15 وعصيت في 15 الأخرى. لماذا؟ أن التكاليف شو نسميها؟ استقلالية. شو استقلالية؟ طاعة بعضها غير موقوفة على طاعة الأخرى. مستقلة، كل واحد طاعته وعصيانه مستقل. لكن هناك بعض المركبات إما أن تطعها وإما أن تعصيها، ما في طاعة، ما فيها بين مثل الصلاة، مثل الصوم. إذا قلت لك صم من الفجر إلى الغروب، فأنت صمت كل النهار إلا 3 ثواني شربت ماء، شو نقول لك؟ كأنك لم تصم ولا لحظة، صح ولا لا؟ صومك كله باطل. لا نقول بلحاظك كل الأوقات كنت صائما فقط في هذه الفترة صحيح صومك صحيح فباطل، لا، نقول كل صومك باطل. لماذا؟ لأنه واجب ارتباطي. يعني واجب ارتباطي، طاعة الأجزاء الأولى موقوفة على طاعة الأجزاء الأخيرة. في الصلاة كذلك، إذا أنت في الصلاة كم جزء مؤلف الصلاة من 10 أجزاء؟ أن تكون مطيعا في تكبيرة الإحرام متى يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن تأتي بالتسليم، فلو لم تسلم تكبيرك باطل. هم سمي واجب ماذا؟ واجب ارتباطي، ذاك واجب استقلالي. إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر، أنا أشك هل يجب على في ذمة علي زيد 1000 دينار أو 2000 دينار؟ شككت في ذلك. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر وكان استقلاليين مثل الدين، أمور استقلالية، اتفقت كلمة العلماء قاطبة على ماذا؟ على أن ينحل ذلك إلى يقينا بالقدر المتيقن وشك في التكليف الزائد تجري عنه ماذا؟ البراءة. مثل انت هلأ صلاة القضاء، أشك هل يجب علي قضاء 1 سنة أو 1000 سنة؟ شو نسوي في المقام؟ أقول قدر متيقن 1 سنة تجري البراءة عن الأكثر. هم سمي ماذا؟ أقل وأكثر استقلاليين. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن إذا كان أقل وأكثر ارتباطيين، هل هذا أيضا ينحل أو لا ينحل إلى يقين بالأقل وشك بالزائد؟ هنا اختلف العلماء في 3 أقوال في المسألة. بعضهم قال نعم يجري البراءة، بعضهم قال لا تجري البراءة، بعضهم قال تجري عقلا لكن لا تجري عقلائيا. وعندهم أبحاث في مقام هناك تأتي إن شاء الله تعالى، تجري عقلا لا تجري شرعا أو بالعكس، رعن بالي في المقام، تأتي معنا إن شاء الله تعالى المسألة. فإذا في الأقل والأكثر في خلاف، إذا كانا ماذا؟ ارتباطيين. في الأقل والأكثر الارتباطيين هناك خلاف، بخلاف الأقل والأكثر ماذا؟ الاستقلاليين. ومن هنا ما يريد التنبيه عليه المتن، أنه سواء كنت صحيحيا أم أعميا وشككت في اعتبار جزء زائد، أنت حينئذ إذا كنت تقول بجريان البراءة في ذاك البحث الأقل والأكثر الارتباطيين تجري البراءة فيهما، وإذا كنت تقول هناك في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين بأصالة الاشتغال تجري أصالة الاشتغال فيهما معا. فلا فرق بين قولك بالوضع للصحيح وبين قول وضعك بالأعم، سواء قلت بالصحيح أو بالأعم سوف تجري البراءة وتجري أو تجري أصالة الاشتغال. هذا معنى قوله على وبدونه، يعني وبدون الإطلاق، وبدون يسوى بدونها بدون كونه واردا مورد البيان، لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال. لماذا نرجع للبراءة والاشتغال؟ يقول لك على الخلاف المذكور في مبحث الأصول العملية في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد انقضح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه، يعني لا فرق بين القولين في كون المرجع البراءة أو الاشتغال، مسألة ما تختاره هناك. فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعام بدعوى أن نشك في التكليف، والاشتغال على الصحيح بدعوى أن نشك في المحصل. ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الوضع للصحيح. وربما هذه الثمرة الأخيرة في المقام، هذه الثمرة الأخيرة يا موالينا هي دعوة أن ثمرة الصحيح والأعام تجري في النذر، في عندهم قاعدة هم بالأصول متى تقول النذر مطية الأصول، أي بحث تسأل الأصول ما ثمرته، يقول لك ثمرته إذا نذرنا. شوف هذا مثلا ماذا نذر، هذا قال لله علي، واحد قال ماذا لله علي أن أعطي درهما لمن صلى، قال لله علي أن أعطي درهما لمن صلى، قام زيد وصلى صلاة فاسدة. إذا كنت صحيحيا تعطي أو لا تعطي؟ لا تعطي، ليست بصلاة. إذا كنت أعميا تعطي أو ما تعطي؟ تعطي أن صلى. فقال المحقق الكمي، هذا كلام المحقق الكمي، قال المحقق الكمي إن ثمرة الفرق بين الوضع الصحيح والأعام في النذر، فمن نذر أن يعطي درهما لمن صلى فحينئذ كل من صلى إذا كان أعميا ينبغي أن يعطي درهما لكل من صلى، سواء كانت صلاته صحيحة أم كانت فاسدة. أما إذا كان ناذرا لله أن يعطي درهما لخصوص درهما لمن صلى وكان صحيحيا، فلا يعطي درهما إلا إذا كان شو، إلا إذا صلى صلاة صحيحة. في إشكال في المقام للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول بأنه كأن المحقق الكومي عم بيقول إلى علاقة بالوضع المسألة. هلا أعطيكم مثال الآن، إذا قلت لله علي أن أتصدق بدابة، إذا عاد ولدي من السفر لله علي أن أتصدق بدابة، عاد ولدك من السفر والدابة غالية، باعتبار الدابة مثلا حصان، بقرة، ما أدري إيش، ضخمة جدا، فقلت يا أخي بكتاب العين للفراهيدي قد كتب في اللغة ماذا؟ الدابة كل ما يدب على الأرض، فتصدق الدابة على النملة لأن النملة ماذا؟ تدب على الأرض، فأنا لا شو أشتري؟ أحوز نملة وأتصدق بها، هل يجوز ولا يجوز ذلك؟ تقول أنا أتعبد باللغة، أنا نذرت ماذا؟ دابة، هاي دابة ولا مدابة؟ الفأرة دابة، كل ما يدب على الأرض دابة، والنملة مما يدب على الأرض، فأنا ماذا؟ أتصدق بنملة، بصرصور، بفأرة، بقطة، ليش بدي أجيب حصان، فرس أو جمل أو بقرة؟ صدق بقرة نصيبة. حاول أحسن. شو قال الشيخ الأنصاري؟ قال لا تستطيع أن تفعل مثل هذا الكلام، لأن المناط دائما وأبدا على قصد الناذر. أنت شو كنت قاصد فيها؟ مو باللغة، أنت غير متعبد لا بكتاب الفراهيدي ولا بكتاب الجوهري ولا غيرهم، أنت متعبد بقصدك. في بعض الأعراف لعل الدابة لا تطلق إلا على البقرة، فأنت متعبد بماذا تكون؟ بالبقر. أنت شو نيتك عند القصد؟ ما لك علاقة بالمسألة. فحينئذ في النذر عندما قلت لله علي أن أعطي درهما لمن صلى، أنت شو كنت قاصد؟ نسألك، أنت قاصد أنه صلى مطلقا أو صلى صلاة صحيحة؟ إذا كنت قاصد مطلقا أعطي درهما لكل من صلى حتى الفاسدة، إذا كنت لما صلى صحيحا تعطي فقط لما صلى صحيحا، بغض النظر أنها في اللغة ووضع الشارع كانت موضوعة للصحيح أم أنها موضوعة للأعم. وضح الإشكالية؟ فإذا يقول الشيخ الأنصاري لا تظهر الثمرة حتى على مسلك على الطريقة هذه، لأن على كل حال نحن غير متعبدين في النذر وفاء بالنذر بما أن نلحظ الوضع اللغوي، بل في الوفاء بالنذر نحن نلحظ ماذا؟ قصد الناذر في المقام. هذا إشكال من الأنصار. أتصور هذا الإشكال لأن الماتن ما تعرض لهذا الإشكال، أتصور الماتن لم يتعرض لهذا الإشكال لأنه يمكن الإشكال على هذا الكلام بدعوى أنه صحيح كلامك أنه نحن نرجع إلى النذر إلى القصد حيث يكون القصد مشخصا، لكن ماذا لو كان القصد غير مشخص؟ كثير من النصوص، كثير من النصوص قد يستفاد منا أنك ترجع إلى ماذا؟ مثل هذه الرواية، من نذر أن يصوم حينا من الدهر، من نذر أن يصوم حينا من الدهر. قل هكذا: لله علي أن أصوم حينا من الدهر. قديش أصوم حينا من الدهر؟ الرواية أي بالي حينا من الدهر. قديش أصوم؟ ورد في بعض الروايات تصوم 6 أشهر. تقول له: لماذا؟ يقول: لأن الله قال تؤتي أكلها شو كل حين؟ كل حين. وفيه والثمرة تأتي أكلها ماذا؟ كل 6 أشهر مرة شجرة. فإذا لابد لك أن تصوم ماذا؟ 6 أشهر. بل مواطن كثيرة. لقد نصركم الله بمواطن كثيرة فعددناها فكانت 18. هو في رواحة أقال: لله علي أن أتصدق بمال كثير. فما عرف ما هو المال الكثير. فماذا قال له الإمام؟ قال الله تعالى في كتابه ماذا: نصركم الله في مواطن كثيرة. فلنعد المواطن التي نصر بها الله تعالى نبيه وأصحابه ونعد أن تتصدق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تلك المواطن.
دخل هذا.
فإذا بعض الأحيان من قال دائما على القصد؟ قد نتصور النذر غير موقوف على ماذا؟ على القصد. إذا أنا كنت عالم قصدي ما نط على قصدي، لكن إذا لم أكن عالما قصدي قد نقول بأن النذر لا ينحل إلا بالرجوع إلى قواعد اللغة أو قواعد العرف العام فعلا. وإذا كانت اللغة تقول لك بأن الصلاة الصحيحة تشملهما وهو ما عارف ماذا نذر، قد يكون مناط على الوضع اللغوي. لذلك الإشكال قد واحد قابل للدفع، إشكال الشيخ الأنصاري. لكن رغم ذلك الماتن لم يقبل ثمرة المحقق القمي. فسبب في ذلك أن الثمرة التي طرحها المحقق القمي ثمرة فيها إشكالية من جهة، وهذه الجهة عبارة أن المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه قد جعل ثمرة مسألة أصولية ماذا؟ عبارة عن شو؟ كيف أفي بنذري؟ مع أن ثمرة المسألة الأصولية لابد أن تكون شو هي؟ الوقوع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. نحن متى نكون هذه ثمرة أصولية؟ إذا وقعت في طريق استنباط الحكم، وهذه لم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فلا تكون ثمرة أصولية. من باب الشيء بالشيء يذكر. وليش بدنا نثبت ثمرة أصولية؟ ليش نحن جعلنا الصحيح والأعم مباحث علم الأصول؟ ليش جعلنا بالتمهيد؟ لو كان الصحيح والأعم مباحث علم الأصول لماذا جعلنا بالمقدمة؟ كنا جعلنا جنب الأوامر. ما فهمت أنا فعلا ليش بده ثمرة أصولية الماتن تقع في استنباط الحكم الشرعي. ما أدري. على كل حال شوف العبارة: وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا. هذا كان ما بعرف أنا كون المسألة أصولية أو أصولية لها علاقة بالاعتبار. إذا الأصوليين اعتبار أصولية تكون أصولية ولا فلا. وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت: وأن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر، فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم، لأنه هو شو أتى بصلاته وإن كان فاسدا، وعدم البرء على الصحيح. إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة. ليش؟ لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفقهية. فافهم. على كل حال هو مقصود الماتن ماذا؟ أنه نحن لا نبحث عن ثمرة كيفما اتفق، بل نبحث عن ثمرة تقع في طريق الاستنباط. بس برجع بعيد وأقول: إذا كان هكذا لماذا أخرجتم الصحيح والأعام عن علم الأصول؟ لماذا أخرجتموه عن علم الأصول فعلا؟ هذا المقدار كافي فعلا. الحمد لله رب العالمين.